بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في موارد سقوط الآذان والإقامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في سقوط الأذان في عصر الجمعة، فقلنا إن هذا لم يدل عليه دليل، وعلى تقدير القول بذلك فهل يختص هذا بخصوص مورد الجامع أو أنه يعمه وغيره؟ فلو فرزنا أنه فرق بين الصلاتين يوم الجمعة وصلى العصر بعد ذلك مع التفريق، أي بعد الظهر مع التفريق، فهل يسقط الأذان أيضا أو أن السقوط على تقدير القول به يختص بمورد الجامع؟ الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في الاختصاص على القول بالسقوط، والوجه في ذلك أن عمدة الدليل على السقوط لو تم الدليل أحد أمرين: إما دعوى الإجماع كما عن جماعة على ما تقدم، ومعلوم أن الإجماع دليل لبي يختص بمورد الجمع، ولا سيما إن جمعا سره بذلك أنه مع الجمع يسقط أذان صلاة العصر، فلو فرزنا أنه لا جمع فلا إجماع. الأمر الثاني دعوى السيرة، وأن سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام وغيره من الأئمة كانت جارية على ترك الأذان يوم الجمعة بالنسبة إلى صلاة العصر. لو تمت هذه السيرة فإنما هي في موارد الجامع، وأما مع التفريق فليست هناك سيرة، بل لم ينقل ولا بخبر واحد أنه مع التفريق أحد المعصومين سلام الله عليهم لم يأذن لصلاة العصر. إذن لا دليل على السقوط في فرض التفريق، ويختص السقوط على تقدير القول به بموارد الجمع. ثم ذكر قدس الله نفسه من موارد السقوط سقوط الأذان يوم عرفة بالنسبة إلى صلاة العصر، وكذلك في ليلة المزدلفة بالنسبة إلى صلاة العشاء، وأن الأذان ساقط فيؤذن لصلاة المغرب ويقيم ويصلي صلاة المغرب، بعد ذلك يقيم صلاة العشاء فيصلي صلاة العشاء، وكذلك في عرفة يؤذن لصلاة الظهر ولا يؤذن لصلاة العصر، بل يصليها بإقامة من دون أذان. أما بالنسبة إلى الأمرين معا، يعني صلاة العصر وصلاة العشاء، فقد دلت على ذلك صحيح ابن دل على ذلك صحيح ابن سينا عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر، ثم يصلي ثم يقيم للعصر بغير أذان، وكذلك في المغرب والعشاء بالمزدلفة. هذه السيئة دلت على سقوط الأذان في كلا الموردين، وقد يستدل على الرواية واضحة من جهة الدلالة ومن جهة السند، وقد يستدل على ذلك بمرسل الصدوق أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع في عرفة بين صلاة الظهر وصلاة العصر، فأذن لصلاة الظهر وأقام لصلاة العصر، أذن وأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. وكذلك في المزدلفة بالنسبة إلى المغرب والعشاء، إلا أن هذه الرواية من جهة إرسالها غير قابل للاستدلال بها. فالعمدة هي هذه السيئة، سيئة عبد الله بن سنا، قد دلت على السقوط في كل من الموردين بتعبير أن السنة في الأذان هكذا التي جرت عليه السنة، أن يؤذن للصلاة الأولى ويصلي الصلاة الثانية العشاء الآخرة أو صلاة العصر يصليها بغير أذانين. هذا سنة في الأذان ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دلت على سقوط الأذان في المزدلفة بالنسبة إلى صلاة العشاء عدة من الروايات الأخرى أيضا في هذا، لكنها خاصة بالمزدلفة. فمن جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ بإسناده قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام على ما في نسخة التهذيب الموجودة في التهذيب. هكذا محمد بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي عن محمد بن الحسين على ما ذكره هذا المعلق عن محمد بن الحسين عن صفوان عن منصور. ولكن الموجود في الوسائل محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الحسين، بناء على هذا علي بن الحسين مجهول لا ندري أنه من هو. هذا الذي يروي أنه محمد بن علي بن محبوب وهو يروي عن صفوان هذا مجهول، ولكن الظاهر أن نسخة الوسائل فيها تحريف والصحيح ما في التهذيب نفسه. ولذا عبر عن هذه الرواية في كلام صاحب الهدائق وغيره بالصحيحة، وإلا فلو كان المذكور في الرواية علي بن الحسين لم تكن الرواية صحيحة، لأن علي بن الحسين الذي يروي عنه محمد بن علي بن محبوب وهو يروي عن صفوان هذا مجهول لا نعرفه من هو. فالصحيح ما في التهذيب على الظاهر محمد بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجمع أي في المزدلفة، فقال عليه السلام بأذان وإقامتين ولا تصل بينهما شيئا. هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وغير ذلك من الروايات السيئة وغير السيئة السهاها في المقام متعددة، من جملتها سيئة الحلبي أيضا تقريبا بهذا المزمون بل لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين. وغيره ما من الروايات. فالحكم مما لا اشكال فيه عليكم السلام ورحمة الله أن الأذان يسقط في صلاة العشاء فيما إذا صلى المكلف المزدلفة، وكذلك يسقط الأذان من صلاة العصر في عرفة فيؤذن لصلاة الظهر ويصلي الصلاتين بأذان واحد. إنما الإشكال في جهات. الجهة الأولى أن هذا الحكم هل يختص بيوم عرفة، هل يختص بعرفة أو أنه من أحكام يوم عرفة ولو صلى الإنسان في مكان آخر. هذا اليوم من خصوصياته أن يصلي الإنسان الصلاتين بأذان وإقامتين، فهذا من أحكام يوم عرفة لا من أحكام المكان الصلاة في عرفات. المعروف والمشهور بل المتسالم عليه بينهم اختصاص الحكم بما إذا صلى المكلف في عرفة في ذلك اليوم المخصوص، إذا صلى يوم عرفة وهو يعني في عرفات فيسقط عنه الأذان بالنسبة إلى صلاة العصر، وأما إذا صلى في مكان آخر ولو كان اليوم يوم عرفة لا يشمله هذا الحكم. وقد يقال بأن الرواية مطلقة، نعم بالنسبة إلى المزدلفة لا إشكال، فإن الروايات واضحة الدلالة على اختصاص الحكم بالمكان. لا تصلي المغرب حتى تأتي جمعا فتصلي المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، فهذا من أحكام المكان. أما بالنسبة إلى عرفة قد يقال إنه من أحكام الزمان الحكم في يوم عرفة. كذلك قال عليه السلام: السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، فهذا حكم لهذا اليوم، لا أنه حكم للمكان الخاص، ولكن هذا بعيد جدا. والمشهور أيضا لم يفهموا من الرواية إلا الاختصاص بذلك المكان، يعني صلاة الظهر والعصر يوم عرفة في العرفات لا في كل مكان. والذي يدلنا على ذلك أمران، يعني القرينة من الروايات، أحدهما قوله عليه السلام: السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي. من هو المؤذن والمقيم والمصلي؟ الخطاب قاعدة الكلام المخاطبة تقتضي إما أن يوجه الخطاب إلى المخاطب فيقول أن تؤذن وتقيم وتصلي باعتبار أنه أحد أفراد المكلفين، كما في كثير من الروايات: السنة في الأذان أن تؤذن وتقيم وتصلي الظهر. أو أن يقال: السنة في الأذان الأذان لصلاة الظهر والعصر والإقامة لكل منهما هكذا. مثلا يقول: السنة في الأذان يوم عرفة الأذان والإقامة للظهر والإقامة لصلاة العصر. أي يؤذن من هو المؤذن؟ السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن فيقيم، لابد أن هذا الزمير يرجع إلى معهود، وإلا لا أذكر في الروايات أن يبين الحكم بعنوان الغائب إلى شخص، أي شخص يؤذن ويقيم السنة في الأذان أن يؤذن. إذن لابد من أن يلتزم بأن الزمير يرجع إلى المعهود وهو الحاج الذي فهو في عرفات السنة والأذان أن يؤذن الحاج في عرفات ويقيم لصلاة الظهر إلى آخره. فلا عموم ولا إطلاق في الرواية بالنسبة إلى كل مكلفين، فإنه خارج عن قانون المحاورة، يعني لا يتكلم بمثل هذا الكلام ولا نعهد مثله في الروايات. الثانية ذكر مزدلفة في الكلام في ذيل هذه الرواية. قال عليه السلام: وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة، لا ليلة المزدلفة، إذا أتى الحاج إلى مزدلفة، هذا الذي قلنا أنه يؤذن ويقيم ويصلي، هذا أيضا يؤذن لصلاة المغرب والعشاء بمزدلفة فيصلي العشاء بغير أذان. فلا يستفاد من الرواية حكم من لم يكن في العرفات وأراد أن يصلي في مكان آخر، إذن تبقى المطلقات على حالها ولا موجب للتقييد. فلا يسقط الأذان إلا بعنوان الجمع، وقد تقدم الكلام في عنوان الجمع. هذه جهة أولى من الكلام. الجهة الثانية من الكلام أن الحكم يختص بالجمع بين الصلاتين. الحاج فرضنا أنه يريد أن يصلي في عرفات أو يريد أن يصلي في المزدلفة، وفرق بين صلاة المغرب وصلاة العشاء لعذر أو لغير عذر، فهل يسقط الأذان أيضا بالنسبة إلى الصلاة الثانية؟ أو أن السقوط مختص بما إذا صلى بل معه يعني جمعا صلاهما معا، وأما إذا فرق بينهما فلا يسقط الأذان. الظاهر هو اختصاص الحكم بالجامع، وأما مع التفريق فلا. وذلك لأن المستفاد من قوله عليه السلام السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيصلي العصر، ظاهره أن صلاة العصر مترتب على القيام، يقوم فيصلي العصر لا يقوم لشغل آخر وبعد ساعة أو ساعتين يصلي العصر. فرعه فرع صلاة العصر بكلمة فا ثم يقوم فيصلي العصر بل بغير أذان. السنة إنما هو في هذه الصورة أن يؤذن لصلاة الظهر ويقيم ثم يصلي صلاة الظهر ثم يقوم فيصلي صلاة العصر. ظاهر هذه الصحيحة أن صلاة العصر مترتب ومتفرع على القيام بغير فصلين، يقوم فيصلي العصر بغير فصلين. وكذلك في ذيل السيئة قال وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة أيضاً الحكم حكمه. فيظهر من هذه الدماية اختصاص الحكم بصورة الجامع، وأن السنة في الأذان أن يصلي العشاء الآخرة أو يصلي العصر بغير أذانين يختص بما إذا كان متفرعا صلاة العصر ومترتبا على القيام، وأما إذا كان بينهما فصلون لا تدل السيئة على السقوط، إذن المطلقات تبقى على حالها. فالحكم كما ذكره الماتن قدس الله نفسه وكذلك الفقهاء ذكروا أن الحكم مختص بالجامع بصورة الجامع، وأما مع التفريق بين الصلاتين فلا يسقط الأذان عن الصلاة الثانية ولا يكفيها الأذان الأول. الجهة الثالثة وإن كان يتعرض لها الماتن قدس الله نفسه بعد ذلك لكن نحن نتعرض له. الجهة الثالثة أن هذا الحكم وهو السقوط في الموردين، هل هو سقوط على نهر العزيمة أو سقوط على نهر الرخصة، يعني إذا أراد أن يؤذن لا بأس به. الظاهر أن السقوط سقوط على نهر العزيمة، يعني ليس الأذان بمشروع في هذه الصلاة في هاتين الصلاتين، كما قلنا إن الأذان في غير الصلوات اليومية من الصلوات الواجبة ليس بمشروع، كذلك بالنسبة إلى هاتين الصلاتين لم يشرع الأذان، وذلك لقوله عليه السلام السنة أن يصلي بغير أذانين. السنة في الأذان هكذا أن يؤذن لصلاة المغرب ويصلي العشاء بغير أذانين، أن يصلي لصلاة الظهر ويصلي العشاء بغير أذان، فما جرت عليه السنة أن يصلي بغير أذان يعني مقيد بذلك. إذن إذا كانت السنة كذلك فالإتيان بالأذان يكون محرما لا محالة، لكن حرمة تشريعية. لم نؤمر بالأذان بالنسبة إلى هاتين الصلاتين، فالإتيان به بالنسبة إليهما تشريع وعلى خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. سن رسول الله صلى الله عليه وآله الأذان في غير هذين الموردين، وأما في هذين الموردين فالسنة أن يؤتى بالصلاة بغير أذانين. فالقول بعدم الجواد وأن السقوط على نهر العزيمة هو الأقوى الصحيح. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا من موارد السقوط مسألة المستهازة والمسلوس وغير المسلوس مما يلحق بالمسلوس من المفتون ونحو ذلك. أما بالنسبة إلى المستهازة فإن كان تقدم الكلام بل في بحث المستهازة، أما بالنسبة إلى المستهازة فلم نجد في روايات المستهازة ما دل على سقوط الأذان بالنسبة إلى الصلاة الثانية. وإنما الموجود في تلك الروايات المستهازة الجمع بين الصلاتين، أنها تجمع بين الصلاتين، تؤخر هذه وتقدم هذه لإدراك فضيلة الوقت بالنسبة إلى كل من الصلاتين، يصليهما تصليهما بغسل واحد، أو إذا كان الاستعاذة قليلة يتوزأ لكل صلاتين، كيفما كان يجمع بين الصلاتين إما بوضوء أو بغسل أو بهما معا. كيفما كان لم يرد في هذه الروايات أنها تصلي الصلاة الثانية بغير غسل بغير أذان. فقوله قدس الله نفسه والتزامه بالسقوط مبني على أحد أمرين لا محالة، إما دعوى أن السقوط من جهة الجامع، كل مورد جمع فيه الصلاتان بالنسبة إلى الصلاة الثانية يسقط الأذان، وقد فرزنا أن المستهازة تجمع بين الصلاتين على ما في روايات كثيرة، وهذا من موارد السقوط، يعني ينطبق عليه كبرى سقوط الأذان عند الجامع. هذه الكبرى لم يذكرها قدس الله نفسه، ولا ندري أنه ملتزم به أو غير ملتزم به، بل أدى موارد خاصة، عصر يوم الجمعة، يوم عرفة، المزدلفة، المسلوس، المستعاذة، ذكر هذه الموارد. فأما مورد الجمع مطلقا أينما جمع المثلث بين الصلاتين يسقط الأذان بالنسبة إلى الثانية لم يتعرض لذلك، ولا ندري أنه ملتزم به أو غير ملتزم به. كيفما كان لم نلتزم بذلك، فلا دليل على السقوط بالنسبة إلى المستهازة بل في الصلاة الثانية. أو أن الوجه في ذلك أمر آخر أيضا تقدم، وهو أن حدث الاستهازة حدث، الدم خروج الدم حدث، وتجب المبادرة إلى الصلاة كما ذكرنا هنا في بحث الاستهازة، ولا يجوز التأخير العمدي، أن يتوزع أن تتوزع أو تغتسل فتؤخر الصلاة مثلا إلى وقت آخر، بل لا بد من الاشتغال بالصلاة من جهة أن ما دل عليه الدليل من عدم قدح خروج الدم إنما هو بالنسبة إلى هذا المقدار، المقدار الذي تغتسل أو تتوزع وتصلي، وأما غير ذلك من التأخير فلا دليل على عدم القدح ومقتضى كون الدم حدثا بطلان طهارته فتبطل صلاته، ولذلك لا يجوز لها أن تؤذن للصلاة الثانية لأن هذا المقدار يوجب تأخير الصلاة. هذا أيضا لا وجه له. وقد صرح قدس الله نفسه في بحث الاستهازة بأن المبادرة وإن كانت واجبة إلا أن الأذان والإقامة والأدعية المأسورة ونحو ذلك مما يرجع إلى الصلاة هذا لا ينافي المبادرة العرفية، ولو كان الأذان بالنسبة إلى الصلاة الثانية مانعا لكان مانعا بالنسبة إلى الصلاة الأولى أيضا، بل ظاهر هذه الأوامر أنها تجمع بين صلاتين، تؤخر هذه وتقدم هذه، أنها تصلي على حسب عادتها ومتعارفها، وما هو المتعارف بين الناس من الأذان والإقامة والقنوت والإتيان بالأدعية المأسورة قبل الصلاة أثناء الصلاة كل ذلك لا يزور. فلا يكون الأذان موجبا لبطلان الطهور والتوان في الصلاة، إذا لم نجد دليلا على سقوط الأذان بالنسبة إلى الصلاة الثانية، فيما إذا جمعت المستهازة بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء إلا بعنوان الجام، وقد ذكرنا أن عنوان الجام لم يرد، يعني لم نستفد من رواية أن يكون موضوعا للحق فلا موجبا للسقوط. الحمد لله.